الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. لازلنا نتكلم في حجية الظهور. سؤال يطرح نفسه: أي ظهور ثبتت له الحجية؟ فالظهور ظهوران: ظهور ذاتي وظهور موضوعي. والمراد بالظهور الذاتي الظهور في ذهن إنسان معين، مثلا فلانون يعيش في أرض الفرات، فإذا سمع لفظة الماء تبادر ذهنه إلى ماء الفرات. فلانون يعيش في النيل في مصر، فإذا سمع لفظة الماء تبادر إلى ذهنه ماء نهر النيل. فلانون يعيش في المشاكل، مشغول بمشاكله، فأي لفظة يسمعها يستظهر منها أنهم أرادوا مشكلة من المشكلات المحدقة به أعانه الله على نفسه وعلى غيره. هذا ظهور ذاتي، منشأه ذاتيات الشخص والظروف والملابسات التي تكتنف شخصا معينا. وهناك ظهور آخر وهو الظهور الموضوعي، والمراد به الظهور بمقتضى علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، يعني نحن والموضوع، هذا اللفظ في الاستعمال العام وهو لفظ الماء يستعمل في ماذا؟ يستعمل في السائل العذب H2O، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا تارة نستظهر من لفظة الماء هو السائل الذي أساس الحياة، وهذا الظهور بمقتضى أساليب اللغة والأسلوب العام في المعاملات والمحاورات العرفية. وتارة نريد بالظهور الظهور الذاتي، يعني الظهور عند شخص معين. سؤال يطرح نفسه حينما نقول الظهور حجة ونحن نبحث حجية الظهور: أي ظهور هو الذي ثبتت له الحجية للحجية؟ الله يخليها. الجواب: الظهور الذي ثبتت له الحجية هو الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي. نعم، الظهور الذاتي مقدمة للظهور الموضوعي، لأن التبادر من علامات الحقيقة. فلكي تنتزع ظهور اللفظ في معنى معين لا بد من معرفة ظهور اللفظ عند شخص معين. عند هذا الشخص المعين وهذا الشخص المعين وهذا الشخص المعين، كيف استظهر من لفظة الماء؟ ما هو المعنى الذي استنتجه من لفظة الماء؟ فيكون الظهور الظهور الذاتي مقدمة للظهور الموضوعي. طبعا الظهور الأول وهو الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل الموضوعية والظروف الذهنية التي يمر بها الشخص ويمر بها الإنسان، وتختلف من إنسان إلى إنسان بحسب اختلاف الظروف وبحسب اختلاف العوامل، بخلاف الظهور الموضوعي له واقع محدد، له ضابطة معينة عند العرف العام. لذلك الحجية ثبتت للظهور الموضوعي، لأننا ندرس حجية الظهور من ناحية عقلائية، والعقلاء في حياتهم العقلائية لا يجعلون الحجية جزافا واعتباطا، يجعلون الحجية للشيء على أساس حيثية كاشفة، على أساس وجود نكتة عقلائية موجودة. في الظهور الذاتي لا توجد نكتة عقلائية، توجد ذاتيات الشخص، خصوصيات شخص معين يتفرد بها عن الآخرين. وأما في الظهور الموضوعي توجد ضابط عام، توجد حيثيات عامة يسير عليها النوع الإنساني والعرف العقلائي. وبالتالي موضوع حجية الظهور هو الظهور الموضوعي للظهور الذاتي. نعم، الظهور الذاتي يشكل مقدمة، مو دائما، عادة الظهور الذاتي يشكل مقدمة للظهور الموضوعي، لأن الظهور الذاتي يعبر عن التبادر، انسباق المعنى من اللفظ. بمجرد أن تسمع أسد يعني حيوان مفترس، بحر يعني السائل الغزير المالح، ماء يعني الماء العذب الذي هو أساس الحياة. ويقولون التبادر علامة الحقيقة، التبادر يعني انسباق المعنى إلى ذهن إنسان خاص، والمراد به انسباق المعنى إلى ذهن العرف العام. فإذا الظهور الذاتي أمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. يعني ماذا أمارة؟ يعني علامة. الظهور الذاتي أمارة عقلائية على الظهور الموضوعي، وبالتالي لابد أن نميز بين الظهور على مستوى الظهور الذاتي، بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. أولا، الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي يكون الظهور الذاتي كاشفا عن الوضع، لأنه الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي والظهور الموضوعي يكشف عن الوضع. النتيجة النهائية الظهور الذاتي يكشف عن الوضع بتوسط كشفه عن الظهور الموضوعي. الأمر الثاني، الآن درسنا الظهور الذاتي، الآن نتكلم عن الظهور الموضوعي. عندنا علة وعندنا معلول، العلة هي الوضع والمعلول هو الظهور الموضوعي. فالظهور الموضوعي معلول مسبب، والوضع سبب علة. تعرفون بعض البراهين، عندنا برهان إني وبرهان لمي. البرهان الإني الانتقال من المعلول إلى العلة، إن المعلول يكشف عن العلة، إن المسبب يكشف عن المسبب وعن السبب. وعندنا برهان لمي، إن العلة تكشف عن المعلول، إن السبب يكشف عن المسبب. يعني أولا أحيانا تنتقل من وجود النار إلى وجود الاحتراق، فتقول لما احترقت الدار؟ لوجود النار. هذا برهان لمي، أنت ما شفت الدار تحترق، أنت رأيت القذيفة النارية وقعت في ذلك البيت لا قدر الله. يقول لحقوا على بيت فلان طلعوهم احترقوا، هذا برهان لمي. تقول لما احترق فلان في البيت الفلاني؟ لوجود العلة. هذا برهان لمي، الانتقال من العلة إلى المعلوم. وأحيانا لا، أنت تجد البيت محترق ما شفت القذيفة، تقول هذا البيت مساكين صاروخ وقع عليهم، قذيفة وقعت عليهم، هذا برهان إني. إن المعلول الاحتراق يكشف عن العلة، عن السبب، عن المسبب، وهو القذيفة الصاروخية أو المدفعية. هنا الوضع سبب والظهور الموضوعي مسببون، فنقول إن الظهور الموضوعي يكشف تكوينان بالكشف الإني عن الوضع. يعني الكشف يعني الظهور الموضوعي معلول والوضع خلاصة النقطة اللي بحثناها الآن هكذا. إن الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي، والظهور الموضوعي يكشف عن الوضع، والوضع بعد يكشف عن الحقيقة، الاستعمال الحقيقي. وما هو موضوع حجية الظهور؟ هو خصوص الموضوع دون الذاتي، لأن الذاتي لا يخضع لضابطة، بخلاف الموضوع الذي يخضع لضابطة ومعيار وميزان. والعقلاء في حياتهم العقلائية وفي محاوراتهم العرفية إنما يجرون وفق ضابط عام لا وفق خصوصيات شخصية. هذا تمام الكلام في الفارق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. ثم يقع الكلام في الظهور الموضوعي في عصر النص. نقرأ هذا المقدار، بحث اليوم بسيط يعني ما في أمور دقيقة وصعبة. الظهور سواء كان تصوريا يعني يكشف عن الوضع اللغوي، أو تصديقيا يعني يكشف عن مراد المتكلم. تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين يعني في ذهن شخص له خصوصيات خاصة، وهذا هو الظهور الذاتي. وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول الظهور الذاتي يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر. أتذكر كنا ندرس الفارسية، كان معنا أتراك من أذربيجان، فقال الأستاذ، والأستاذ أن تركي لكن من أتراك إيران من تبريز، فقال بوختان، وإذا بالأتراك يضحكون. بوختان بالفارسي عن الطبخ، لكن بالتركي في أذربيجان بمعنى العذراء، اختلف المعنى. من الطبخ إلى العذراء. وين كان الطبخ؟ ماذا حل والعذراء محلول؟ استغفر الله. جيد. قال والأول يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا لأنسه الذهني وعلاقاته، بخلاف الثاني الظهور الموضوعي، الظهور الموضوعي الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. وما هو موضوع الحجية؟ هو ماذا؟ الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا لا باعتباره إنسان له خصوصيات خاصة. يعني الإنسان النوعي للإنسان الشخصي، نوع الإنسان يعني الإنسان العام، إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسياق، فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. الآن يشير إلى أن الظهور الذاتي أمارة عقلائية على الظهور الموضوعي. فكل إنسان إذا ساق إلى ذهني معنى مخصوص من كلام مثل تبادر معنى الماء من لفظ الماء، ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسياق، يعتبر هذا الانسياق دليلا على الظهور الموضوعي. يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة. يقول العقلاء إذا قرعت أجراس أسماعهم لفظا، هذا قانون عقلائي، سمعت لفظا تبادر إلى ذهنك معنى معين، تبحث هل هذا المعنى خاص بك أم لا. فإذا اكتشفت أن هذا المعنى ليس خاصا بك وليست له خصوصية، تحمل هذا المعنى على ذلك اللفظ. هذا قانون عقلائي. دائما إذا تسمع لفظا ويتبادر إلى ذهنك معنى، لا تقول هذا هو معناها، تبحث وتفحص. فإذا وجدت قرينة على أن هذا المعنى معنى خاص أبك تبادر إلى ذهنك الشريف، هنا لا تحمل هذا المعنى على اللفظ. ولكن إذا بحثت شفت أنت تبادر عندك، فلان تبادر عنده، فلان تبادر عنده، يعني لا توجد خصوصية لك في هذا المعنى، تحمل هذا المعنى على ذلك اللفظ. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور اللفظي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي يكون كاشفا عن الواضح، لأن الظهور الموضوعي يكشف عن الواضح. والثاني كاشف إني تكويني، يعني يريد أن يقول ما المراد بتكويني؟ يريد أن يقول إن هذا الكشف ليس كشفا جعليا، ليس جعلا اعتباريا، لا، هذا جعل من شؤون عالم التكوين، عالم الخلقة، عالم التكوين مأخوذ إنما من قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون، يعني عالم الخلق، يعني هذه علاقة تكوينية خلقية غير خاضعة للجعل والاعتبار، يعني علاقة العلة والمعلوم، إذا عرفت المعلول تعرف العلة. ولذلك قالوا إذا عرف السبب بطل العجب، ومعرفة الداء نصف الدواء. والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرينة، يقول كاشف إني عن الواضع لكن مع عدم وجود القرينة. أما إذا وجدت قرينة فقد يكون الاستعمال مجازي وليس حقيقيا. إذا وجدت قرينة، رأيت أسدا يخطب يتكلم، فيصير المراد الرجل الشجاع. لكن إذا قال رأيت أسدا ما نصب قرينة، فيكون أراد المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. الظهور الموضوعي في عصر النار. الآن إلى هنا انتهينا. إلى أن موضوع حجية الظهور هو خصوص الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي. سين سؤال: يوجد ظهور موضوعي في عصر الناس له إلى سنة 260 هجرية إلى سنة غيبة الإمام الحجة، من السنة الأولى للهجرة إلى سنة 260، ويوجد ظهور موضوعي في عصرنا ربما لفظة واحدة في ذلك الزمان تفهم شيء وفي هذا الزمان تفهم شيء آخر. الآن أتزور الحسين في كل جمعة، ما المراد هنا كل جمعة؟ كل أسبوع، الروايات هذا كل جمعة يعني كل أسبوع، لكن الآن في العرف الناس كل جمعة يعني كل يوم جمعة، واضح ولا؟ هذا هم ظهور موضوعي من حق اللفظ، لكن اختلف الاستعمال في زمن الناس عن عصر السماع. إذن الظهور الموضوعي الحجة هل هو الظهور الموضوعي في عصر الناس أو في عصر السماع؟ يعني هل هو الظهور الموضوعي في عصر المشافهة أو في عصر النقل؟ الجواب: لا شك ولا ريب أن الظهور الموضوعي الحجة هو ماذا؟ في عصر الناس، عصر المشافهة. العقلاء أصلا ما يتكلمون. الآن أنا أتكلم لكم بكلام أنتون تفهمون منه شيء، أعرف أنه بعد 50 سنة بتتحول الكلمة إلى شيء آخر. هل أتكلم بكلام الآن أنتون تفهمون غير، وبعد 50 سنة بيفهمون غير؟ هل العقلاء هكذا يقولون فلان تكلم بمعنى سيفهم بعد 50 سنة؟ هذا غير عقلاء، لأن ظاهر الكلام هو ماذا؟ تبيين المراد، اكتشاف المراد. فلكي يكتشف مراد المتكلم لابد أن يتكلم المتكلم بشيء يفهمه المعاصرون المشافهون الموجودون في عصر الناس، أما أن يتكلم بشيء يفهمه من سيأتي وربما ماذا لا يأتي، هذا غير عرفي. إذن ظاهر حال المتكلم إرادة المعنى الظاهر فعلا، لا المعنى الظاهر شأنان وقوتان وقابليتان في المستقبل. يعني بتعبير الإنجليز at now، يعني الآن، هذا الولاء، وليس المراد المستقبل، لا، المراد الواقع الفعلي، الواقع الحاضر. وبالتالي تبين أولا أن موضوع حجية الظهور هو خصوص الظهور الموضوعي دون الظهور الذاتي، هذا أولا. وثانيا المراد بالظهور الموضوعي هو خصوص الظهور الموضوعي في عصر الناس، لا الظهور الموضوعي في عصر السماع. إشكال إشكال إشكال، نحن الآن نعيش عصر السماع، السماع لو عصر الناس، عصر السماع تبادرنا حج علينا أولا؟ إن قلت حج علينا نقول هذا ظهور موضوعي في عصر السماع وليس في عصر الناس، وإن قلت ليس بحجة انتهى الكلام، بعد أصل بحثنا وهذا أصلا. الجواب: تبادرنا حجة، وبعد وحتى لو كان الظهور ظهور موضوعي في عصر السماع لا في عصر الناس. لماذا؟ لأنه توجد عند العقلاء أصالة يقال لها أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغة. يعني إذا شك العقلاء أن لفظ من الألفاظ انتقلت من معنى إلى معنى أو لا، يقولون الأصل أنها لم تنتقل. الأصل أن اللغة ثابتة وليست متحركة ولا متغيرة، يعني استاتيكية مو ديناميكية، مع أن الحال أن اللغة متغيرة لو ثابتة متغيرة، اللغة ديناميكية لو استاتيكية ديناميكية وليست استاتيكية ولا تقول بلاستيكية. سين سؤال، ما هو منشأ هذه الأصالة؟ قلنا لكم أولا الأصالة تجري في ظرف الشك، أصالة الثبات في اللغة، أصالة عدم النقل، يعني إذا شككنا حصل نقل في اللغة أو لا، الأصل عدم النقل والأصل هو الثبات. الأمر الثاني، القواعد العقلائية منشأها نكتة عقلائية، العقلاء ما يعملون بالتعبد، ما يعملون بحيثيات تعبدية، العقلاء يعملون بنكات وحيثيات عقلائية، حيثيات كاشفة. سين سؤال، من أين اكتشف العقلاء أصالة عدم النقل؟ من أين اكتشف العقلاء أصالة الثبات في اللغة؟ هذا أهم نقطة في بحثنا اليوم. الجواب، التغير على نحوين، الأول تغير دفعي، الثاني تغير تدريجي. التغير الدفعي هو التغير الذي يحصل مرة واحدة، دفعة واحدة، مثل الآن هذا عندنا برج، عندنا جبل هذا صامت، فجأة صد اللي ينفجر يطلع البركان، هذا الأمواج البحار الناس تسبح، فجأة صد اللي وإذا التسونامي والماء إلى فوق، ما هرب، ما نجت إلا الفيلة، الفيلة ولا واحد منهم راح لما صار التسونامي عند اندونيسيا وغيرها، لأن إذن تسمع حركات الأرض هربوا والفيلة، والإنسان هذا المغرور الجبار هو اللي راح فيها. جيد، عموما هذا تغير دفعي مرة واحدة، وعندنا تغير تدريجي بالتدريج شيء فشيء شيء فشيء، مثل قطرة الماء الذي تصب على الصخرة فمع مرور الزمان تخرق الصخرة، تخرق الصخرة، هذا الماء الذي تستسل بقطرة قطرة تخرق لك الصخرة، لكن بالتدريج. هذا التغير التدريجي طويل الأمد، طويل، والإنسان قد ينزل منزلة العدم نتيجة لطول مدته. سين سؤال، تغير اللغة تدريجي والله دفعي؟ تدريجي، ما يصير الآن هذا أسود إلى هذا اللون فجأة غيره، لا، لفظة الأسود نضعها إلى اللون الأبيض، ما يصير، اللغة تغيرها ليس تدريجيا، تغيرها دفعيا، ولأنه تغير تدريجي، تغير اللغة تدريجي، الإنسان العرفي ما يحس به، فإذا شك حصل تغير أو لا يبني على عدم حصول التغير. هذه هي النكتة العقلائية لأصالة عدم النام، هذه هي النكتة العقلائية اللي ما تضحك لأصالة الثبات في اللغة، واضح ولا؟ إذن الأصول العقلائية أنت ما تقدر تجريها اعتباطا، لابد تلحظ نكتة عقلائية موجودة ولا. إذن منشأ أصالة الثبات العقلائية، أصالة الثبات في اللغة، ما نشأ أصالة عدم النقل، هي التغير التدريجي الذي لا يستشعر به العقلاء للغة، رحمكم الله، واضح إن شاء الله. وبالتالي إذا سمع سماع هذا وتبادر حجه، وإن كان ظهور موضوعي في عصر السماع. إذا شكيت هل الظهور الموضوعي في عصر السماع مغاير للظهور الموضوعي في عصر الناس، تقول الأصل عدم، الأصل التطابق، تطابق الظهور الموضوعي في عصر السماء مع الظهور الموضوعي في عصر الناس. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار وراح نبين موردين ما تجري فيهم أصالة عدم النقل، أصالة الثبات في اللغة ما تجري. لماذا؟ لأن النكتة العقلائية التغير التدريجي وعدم استشعار الإنسان به ما موجودة. إذا النكتة ما موجودة، الأصالة ما موجودة. نقرأ هذا المقدار. قال: لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث، مثل كل جمعة مثلا. وموضوع الحجية هو الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له لعصر الناس، لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي، يعني ظهور حالة في إرادة معنى معين، ظهور حال المتكلم في قصد معنى معين. ومن الواضح أن الظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر فعلا وليس ما هو المعنى الظاهر شأنا في المستقبل. في زمان صدور الكلام منه، يعني دون المعنى الذي سيكون عليه في المستقبل. وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الآن إن المعلول التبادر يكشف عن الوضع اللغوي الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع. ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية. نقول الأصل هو التطابق، الأصل هو التطابق. إذا شكينا الأصل التطابق بين الظهور الموضوعي في عصر السماع والظهور الموضوعي في عصر الناس، ببركة ماذا؟ أصالة عدم الناقل، أصالة الثبات في اللغة. قال: ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه أصالة عدم النقل، وقد نسميه بأصالة الثبات في اللغة، أنها ثابتة غير متغيرة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف. لاحظ هذا النكتة العقلائية، ما يتخيله أبناء العرف. ما هو منشأ تخيلهم؟ التغير التدريجي غير المحسوس به لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية، من استقرار يتوهمون من استقرار اللغة وثباتها، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة، هذا التطور البطيء يشير إلى ماذا؟ إلى التغير التدريجي غير المحسوس الذي لا يستشعر. والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيرها اللغة وتطابق ظواهرها، ظواهر اللغة على مر الزمن، يعني ما تتغير. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور. أي يريد أن يشير إلى النكتة أن هذا التغير الدفعي التدريجي غير محسوس به، وبالتالي العقلاء يبنون على أصالة عدم النقل باعتباره حالة استثنائية نادرة. التغير حالة استثنائية نادرة فبالأصل، الأصل عدم التغير وعدم النقل. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات. ولا يعني الإمضاء تصويب الشارع للإيحاء المذكور، يعني الشارع لا يقول إن هذا الإيحاء الموجود عند الناس من أن اللغة لا تتغير صائب هذا الإيحاء. لا، الشارع حينما أمضى لا يعني أنه يقول إن اللغة ثابتة غير متحركة، لا، لكن من ناحية شرعية يقول احتمال التطابق أنا أجعل حجة عندكم، هذا معنى إمضاء الشارع. قال وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله يعني السباق جعله يعني الشارع احتمال التطابق جعله ماذا حجة ما لم يكن دليل على خلافه. احتمال التطابق يعني بين الظهور الموضوعي في عصر السماء والظهور الموضوعي في عصر النص ما لم يكن دليل على خلافه خلاف التطابق. ولا شك أيضا الآن يأتي بمؤكد لصحة أصالة عدم النقل في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان من زمن النبي إلى الإمام العسكري سلام الله عليه 255-260 للهجرة أصلا في هالقرنين أيضا اللغة تغير حتى في عصر النص تغيرت اللغة تغيرت. كانت سيرتهم على العمل بأصالة عدم النقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. عصر العباسيين دخلت الترجمات وتغيرت اللغة واختلطوا بالفرس والروم غيرت أصلا اللغة. الآن يشير إلى موردين أصالة عدم النقل ما تجري فيه. المورد الأول إذا تيقنا من النقل وشكينا في تاريخ النقل يقينا حصل نقل هذا اللفظ يقينا تغيرت لكن تغير معناها في القرن الأول أو الثاني في الثاني أو الخامس ما ندري. هنا لا يمكن أن نجري أصالة عدم النقل لأن أصالة عدم النقل في ظرف الشك في النقل. هنا عندنا علم بالناقل يقين بالناقل جيد. قد تقول خلنا نجري أصالة جديدة نبتكر أصالة جديدة أصالة عدم تأخر التاريخ يعني لو شكينا النقل حصل في القرن الثاني أو النقل حصل في القرن الثالث أصالة عدم تأخر النقل يعني النقل في القرن الثاني صار هل يمكن إجراء هذه الأصالة؟ الجواب لا يمكن إجراؤها. لماذا؟ لأن الأصالة تستند إلى حيثية كاشفة. أصالة عدم النقل ما هي حيثيتها الكاشفة؟ التغير البطيء التغير التدريجي غير المحسوس هذا منشأ أصالة عدم النقل. أما أصالة عدم تأخر التاريخ ما هو منشأها؟ العقلائي لا توجد حيثية ونكتة عقلائية تدل على الأصل أنه ما يتأخر التاريخ فإذا لا تجري. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني إذا علمنا بوجود ظروف وملابسات تساعد على النقل مثلا هذا عاش في الأندلس وهذا الأندلس قوم مختلطين وشكينا هل أراد من هذه اللفظة هذا المعنى أو هذا المعنى هنا لا تجري أصالة عدم النقل لأن ما هي النقطة في أصالة عدم النقل؟ التغير البطيء غير المحسوس لكن مع الاختلاط بأقوام آخرين هذا قرين الدل على التغير الدفعي السريع. فمع وجود قرينة أو شواهد وقرائن الدل على التغير هنا لا تجري أصالة عدم النقل لأن المهم أهم شيء في الدرس الحيثية الكاشفة وهو التغير التدريجي البطيء غير المحسوس. فإذا وجدت قرينة يعني لا يوجد تغير تدريجي غير محسوس بل يحاس ويستشعر بوجود تغير سريع فأصالة عدم النقل ما تجري. إذن الخلاصة أصالة عدم النقل تجري في الظروف العادية ولذلك لا تجري في موردين. المورد الأول إذا علم بأصل النقل واختلف في تاريخه. الثاني إذا شك في النقل لكن هناك ظروف وملابسات تساعد على النقل هنا لا تجري. قال ولكن أصالة عدم النقل لا تجري المورد الأول فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الواضع التغير في الظهور أو في الواضع وشك في تاريخه هذا المورد الأول لعدم جريان أصالة عدم النقل لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة عند الشك في التاريخ والعلم بأصل التغير على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة، والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية عند النوع الإنساني، فحينما يلغى احتمال النقل عرفان يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم، يعني اللغة تغيرها بطيء غير محسوس، واضح أو لا؟ تغيرها السريع هذا حالة استثنائية، يعني التغير الدفعي هذا هو الحالة الاستثنائية. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية أنه حصل تغير، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها، يعني الأصل عدم تأخر التغيير أو الأصل عدم تقدم التغيير، لا يوجد هكذا أصل عقلائي، نكتة عقلائية ما موجودة. بل هذا المورد الثاني لعدم جريان الأصالة، لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة. هذا مثلا أمة فارسية، أمة غير عربية، ربما استخدم مفردة تركية أو فارسية، وإنما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج. يعني ماذا الساذج؟ يعني غير المحفوف بالقرائن، غير محفوف بالقرائن والشواهد المساعدة على النقل، غير يكون حالات الاحتمال الساذج للتغير والناقل، يعني أنه لا توجد ماذا قرائن تدل على النقل والتغير. التفصيلات في الحجية يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.